ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات وحتكون البدايه ببرنامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم. يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الأستاذ الضوء عبدالله قردود من القيادات الشبابية ومستشار منظمة منتدى الشباب للسياسات العامة للحديث حول قضايا الشباب وحقوقهم في الراهن السياسي الآن في السودان. أهلا ومرحب بك أستاذ الضوء في راديو دبنجا. في البداية دايرين أنك تدينا نبذة وجيزة عن منظمة منتدى الشباب، متى تأسست وما هي أهدافها؟
مرحبتين أستاذ الأمين، شكرا للدعوة وسعيد جدا أنه أقيل على المستمعين عبر إذاعة دبنجا. إذاعة عندها دور كبير جدا في التغيير ومنذ مقاومة النظام إلى نسقاطه، والآن إحنا برضو في مرحلة البناء. بالتأكيد الإعلام عنده دور كبير جدا في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية وما فيها قضايا الشباب. بنية لمنظمة منتدى الشباب، هي منظمة شبابية حقوقية غير مستقلة وغير ربحية، اتأسست في 2008 بمجموعة من الشباب المهتمين بقضايا الأطفال وقضايا الشباب في السودان. الناس رأوا أنه ضرورة وجود منصة بتعبر عن قضايا الشباب مختلف الجوانب، في نفس الوقت أنه تصحب معهم الفئة الأقل اللي هو فئة الأطفال، الفئة الكبيرة في المجتمع لكن هم بيعانوا من قضايا كبيرة جدا ومن تحديات صار أنهم فيها بتعتمد على روحهم. المنظمة معنية بقضية رئيسيتين، قضية الشباب وقضية الأطفال. في ميل أهداف المنظمة اللي هو المنظمة بتعمل على تعزيز دور الشباب في الحياة العامة في حياتهم اقتصاديين واجتماعيين، الكلام من خلال بناء قدراتهم ومناصرة السياسات والقوانين والتشريعات الإقليمية والدولية وحتى المحلية اللي بتضمن للشباب حقوقهم وتمكنهم منهم يقوموا بواجباتهم. في ميال للأطفال أيضا بنعمل على بناء قدرات الأطفال وحمايتهم من خلال مناصرة السياسات والقوانين اللي بتضمن للأطفال حقوقهم وتحميهم من الانتهاكات المختلفة. في نفس الوقت برضو بنوعي المجتمع قضايا الأطفال وحقوقهم وكيف إنه يتم مراعاة كل الجوانب اللي عندها علاقة بالأطفال في كافة الجوانب، اللي إذا كان على مستوى الأسر، إذا كان على مستوى المدارس، على مستوى الإعلام، في كل الفضاء العام. فهذا اختصار ما يعني نشأة المنظمة والأهداف اللي بتعمل لأجل تحقيقها.
نعم، من خلال متابعتكم وإجراء المسوحات على المستوى بتاع السودان، قدر شنو الشباب بما فيهم الأطفال، قدر شنو الفئتين ديل تحصلت على حقوقها؟
طيب بنظرة سريعة على الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، بنلاحظ أنه فترة 30 سنة الأخيرات أو حتى إذا بدأنا من استقلال السودان بنلقى أنه في مشاكل أساسية، اللي هو المسائل اللي عندها علاقة بفلسفة الحكم، أنه ما في توافق على كيف يحكم السودان، تم استبعاد فئات كثيرة جدا يعني من المجتمع من حقوقهم المختلفة، خلى بشكل كبير جدا أنه غياب أنه وجود مشروع وطني، خلى أنه طيلة السنوات بعد الاستغلال في إشكال تعد تنمية حقيقية على مستوى القطر وعلى مستوى مناطق محددة، مناطق النزاعات بشكل كبير جدا جدا. والمسألة دي ترسخت بشكل أكبر في خلال فترة النظام السابق اللي هو الفروض اشتعلت بشكل كبير جدا، وبعد ذلك بأثر على معدلات التنمية ومعدلات النماء في مختلف الجوانب. فيما يلي شريحة الأطفال والشباب نلقى إنهم من أكثر الفئات اللي متضررة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. إذا نظرنا بشكل سريع جدا، الأطفال والشباب في السودان نسبتهم أكثر من 61%، اللي هو الشباب هم الفئة بين 18 إلى 35، والأطفال الفئة اللي هم بين أقل من 18 سنة، من عمر يوم ل 18 سنة. الفئة عددها حوالي 61%. نسبة الشباب تحديدا حوالي 34% بحسب آخر إحصاء أو آخر إسقاط طلع من الجهاز القومي للإحصاء. معدلات الفقر اللي نلقاها مرتفعة بشكل كبير جدا جدا. الإحصاءات الرسمية بتقول إنه أكثر من 50%، في إحصاءاتنا بتقول إنه أكثر من 80%. بنلقى إنه الفئات الأكثر تضررا اللي هو فئات الأطفال والشباب. إذا نظرنا لمعدل التعليم بنلقى إنه حسب إحصاءات اليونيسيف في حوالي 5 مليون طفل هم في السودان خارج نطاق المدرسة. ذي الأطفال المفترض هم يكونوا في التعليم الرسمي والتعليم النظامي، هم خارج دائرة التعليم أو بشكل أكثر اللي هو في مناطق النزاعات دارفور نوبا ماونتين والنيل الأزرق ومناطق الشرق برضو بشكل من الأشكال متضرر بهذا الجانب. إذا نظرنا لمعدلات البطالة بنلقى أن معدلات البطالة مرتفعة جدا لدى الشباب، خصوصا الفئة اللي عندها درجات علمية الخريجين بشكل كبير جدا. نسبة البطالة متزايدة، في إحصاءات بتقول أن أكثر من 40%، وممكن النسبة تكون أكثر. بعد ذلك في شباب ثانيين هم اتجهوا للأعمال الحامشية، جزء منهم مشوا التعدين التقليدي اللي هو فيها مخاطر كبيرة جدا، وحتى الشباب اللي كانوا مزارعين أو كده بسبب النزاعات بسبب الحروب بسبب عدم التركيز على المسائل التنموية خلاهم إنه هم يعني هاجروا مناطق الزراعة، بقى في تفكير في الهجرة أو السنبك، الناس بتطلع عشان تفتش في أوضاع أفضل. إذا نظرنا لناحية سياسية بنلقى إن الشباب من أكثر الفئات اللي هم يتضرروا من الفترات السابقة في أحد النظام البائك اللي هو كان بشكل أساسي هم بيحاول إنه يحتكر الفضاء العام وما بيتيح فرص للناس اللي هم عندهم تصورات مختلفة أو تصورات معارضة لتوجهات النظام. بالتالي تمت اتحاد وطني للشباب السوداني بيحتكر كل قضايا الشباب كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. الفضاء السياسي كان محتكر بشكل كبير جدا، فده خلى ان تكون في حركات شبابيه سياسيه او حتى منظمات ذات مجتمع مدني بتحاول انه تكرس حضورها في المجال العام رغم المضايقات. وفي شباب اختار ان هم ينضموا للنضال المسلح كوسيله من وسائل التغيير. فدي كلها استاذ الامين بتدينا لمحه بشكل كبير جدا انه الاوضاع اللي بيعاني منها الشباب والاطفال اقتصاديا، معدلات تعفق، معدلات بطاله، وكنا نشوف انه الإشكال تحت العدالة الاجتماعية في السودان بنلقى إنه في فئات بسيطة محتكرة كل الامتيازات الموجودة. بكان نتكلم المثال تحت التوظيف، المثال عنده علاقة بالاقتصاد السوق وكذا. بعد ذلك بنشوف حتى المثال عنده علاقة بمسائل اللي هو إدارة التنوع، وده برضو في فئات بتعاني بشكل كبير جدا جدا من الجوانب ده. وعندنا ممكن نشوف موضوع النزاع المسلح اللي هو أثر بشكل كبير جدا على فئة الأطفال والشباب. باختصار إنه في أوضاع متدهورة، وممكن نقول إنه أوضاع حقوقية يعني متدنية. ده اللي هو بيطلب من كل الفاعلين في العمل العام، القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يكون في سياسات واستراتيجيات تضمن الفئتين للحقوق، وفي نفس الوقت إنه يكون في خطط وبرامج عمل لتغيير هذا الواقع كمستوى الفقر، مستوى البطالة، مستوى ضمان التعليم لدى الأطفال، حتى الشباب، إشراكهم في مسائل السلام والسلام الاجتماعي. ده ممكن يخلينا خلال الفترة الانتقالية وما بعد إنه نقدر نأسس لخروج هذه الفئات من الأوضاع المتردية لأوضاع تكون أفضل إن شاء الله.
نعم، ذكرت يعني من القضايا المهمة اللي بتواجه اللي هو الشباب رؤية المنظمة اللي هو منتدى الشباب، رؤيتهم شنو لتجاه القضايا دي؟ مثلا إذا مسكنا قضية الهجرة، الحلول المتاحة ممكن بتضافر الجهات المعنية والمجتمع السوداني لحل هذه المشكلة؟
بشكل عام إحنا رؤيتنا كمنظمة بنسعى لتعزيز دور الشباب في الحياة العامة، وده بيتطلب انه يكون في سياسات وقوانين بتضمن للشباب حقوقهم وتمكنهم من القيام بواجباتهم. بالتالي احنا بشكل رئيسي مركزين على مناصرة المصادقة على ميثاق الشباب الافريقي، وضع خطة وطنية للقرار 2250 المعني للشباب والسلم والامن، وايضا انه يكون في سياسة عامة للشباب في السودان كإطار عام موجه لكل المؤسسات الموجودة في الدولة والسادة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عشان يكون إطار عام لمعالجة القضايا والتحديات اللي هي صعبة جدا، وممكن يتم التعامل معها بخطط تكتيكية أو بتصورات مختلفة أي جهة تشتغل وفقا لتصورها الخاص. ده بشكل عام. أما فيما يلي موضوع الهجرة، موضوع الهجرة بيتطلب مننا وإحنا في رؤيتنا إنه معالجة القضايا أو الأسباب الجذرية لموضوع الهجرة، الأسباب السياسية، مسألة غياب المشاركة الحقيقية للشباب في الحياة العامة، في الوظائف، في مراكز اتخاذ القرار، في كافة الجوانب، بتخلي إنه الشباب ما يكونوا يعني ساتيسفاي، بتخليهم يفكر في إنه هم يمشوا لمساحات أفضل يطلعوا برا. الجانب الثاني مسألة الجوانب الاقتصادية بشكل أساسي. نتكلم عن الفئة بعد الشباب، الفئة العمرية ده بتتكلم إنه بعد 18 سنة خلاص بيبدأ الشاب إنه بيكون عنده التزامات كثيرة جدا اجتماعية، التزامات تجاه أسرته، التزامات تجاه مجتمعه الكبير والمجتمع الصغير، مساهمته في المجال العام، بيتطلب انه يكون عنده وضع اقتصادي اللي هو المثال عنده علاقه بالتوظيف، توفير وظائف عادلة، وظائف منصفة تناسب المهارات وتناسب القدرات اللي بتمتلكها الشباب. الجانب الثاني اللي هو يفتح فرص للشباب اللي هم دارين يخططوا في الاختطاف، تأسيس مشاريع ريادية، مسألة مناخ الاستثمار، تقدم حوافز تشجيعية عشان إنه الشباب يقدروا يؤسسوا مشاريعهم الخاصة، ويكون في يعني تمويل متاح عشان إنه يقدروا يؤسسوا مشاريعهم الخاصة ويقدروا ينافسوا الشركات الكبيرة والشركات اللي حتى من خارج السودان. بالتالي مسألة القطاع السياسي، إنه يكون في إطار سياسي يضمن للشباب حريات، يضمن لهم إنهم يشاركوا في الحياة العامة بكل أريحية، إنه يأسسوا فضاءات ومنظمات واتجاهات مختلفة، إضافة للجانب الاقتصادي اللي هو بيمكن إنه الشباب إنهم يتوظفوا نفس الوقت يأسسوا مشاريعهم ويكون في سبورت حقيقي لهم من المؤسسات العامة. الجانب الثاني مسألة إنه الشباب يجدوا نفسهم في السودان. جزء كبير جدا من النقاشات انه الشباب يقول لك والله انا ما شايف روحي في السودان، في صراع اجيال، في الاحزاب السياسيه، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى يعني هيكل الدوله، بنلاحظ انه الفئات الكبيره هي اكثر استحواذا على الامتيازات وعلى الموارد، وده بيكون خصم عشان، بالتالي ضروره انه الشباب هم يكونوا جزء من الصوره الكليه لاداره البلد في كافه الجوانب، جزء من الحياه ممكن تحفز الشباب انه هم يكونوا موجودين وما يفكروا بان هم يهاجروا. فمعالجة الأسباب الجذرية دي بيضمن إن الشباب هم يكون عندهم إتهام أكبر، في نفس الوقت الدولة حتقدر تستفيد منهم بدل إنه نخليهم منهم الفئة المنتجة والفئة اللي عندها أفكار وعندها ابتكارات إنه تهاجر. بالتالي إذا ضمننا معالجة الأسباب الجذرية بنضمن إنه الشباب يكونوا موجودين في السودان ويساهموا في تحقيق معادلات التنمية ومعالجة الإشكالات الجذرية اللي بنعاني منها منذ الاستقلال وحتى الآن.
نعم، قضايا شائكة وبيحتاج إرادة من حكومة. في رأيك يعني النظام القائم الحان أو الحكومة الانتقالية في رغبة تنفذ اللي هو السياسات دي من أجل معالجة المشاكل اللي استمرت منذ الاستقلال إلى الآن؟
بعد الثورة، بعد ثورة ديسمبر، الأمال فتحت بشكل كبير جدا لمعالجة القضايا والتحديات الجذرية منذ التأسيس. ولو لاحظنا الإعلان الفري والتغيير بنلقى إنه في أحداث عامة عريضة زي اللي هو تحقيق السلام ومخاطبة بمخاطبة الأسباب الجذرية، معالجة الأزمة الاقتصادية، إنه تكون في سياسة خارجية متزنة تراعي المصالح تحت السودان. فإذا لاحظنا الإطار العام ده وحتى لو شفنا الوثيقة الدستورية بنلقى إنه فيها أهداف عامة كويسة، لكن لو لاحظنا على مستوى الأداء التنفيذي بعد سنتين من إسقاط النظام بنلقى إنه الأداء دون الطموح ولا يرتقي للتضحيات الكبيرة اللي قدموها الشباب تحديدا وكل السوداني، لأن الشباب هم كانوا تطليعة في الثورة، وإذا تكلمنا من سبتمبر 2013 لحد نجاح ثورة ديسمبر 2018 2019 بنلقى ان الشباب هم كانوا في طليعة المقاومة وفي طليعة كل الفئات الثانية. فبنلقى انه بشكل عام الأداء دون الطموح، وبشكل أساسي إذا أخذنا مؤشرات رئيسية عشان نقدر نقيس به، من في نهاية عندك أهداف كبيرة، الأهداف دي بتنفذها كيف؟ تمثيل خطط استراتيجية طويلة المدى. حتى الآن الحكومة عندها خطة استراتيجية، ما في خطة مرحلية عشان بعد ذلك انه البرنامج الاقتصادي كيف هيتحقق، السياسة الخارجية دي شنو رؤيتنا لها. فغياب الرؤية وغياب البرنامج ده خلى إنه الأداء هو مرتبك. بنلاحظ إنه في خلال التجربة بتاعت الحكومة الانتقالية أي وزارة وأي وزير بنلقاه بيشتغل وفقا لتصوراته. بالتالي البدوي جاء قدم تصورات اشتغل على بعد ما هو مشى، الآن في تصورات جديدة بنشوف القطاع الاجتماعي مختلف. فبالتالي ما في انسجام، ما في هرمون. نتكلم إنه التعقيدات الموروثة من الاستقلال والتعقيدات الموروثة من نظام البيت بتطلب إنه تكون في رؤية واضحة لمعالجة هذه الأسباب، بتطلب إنه كل الأجهزة بتاعت الحكومة تشتغل بتناسق وبانسجام لتحقيق أهداف الثورة المدعية في وثيقة الحرية والتغيير. في نفس الوقت معالجة الأسباب الجذرية الموجودة، حتى إحنا نتكلم عن موضوع السلام، ما زال يعني ما في خطوات يعني حقيقية بعد توقيع اتفاق جوبا اللي هو في 3 أكتوبر. دي بتطلب إنه يكون في رؤية، حتى الآن إحنا ما في رؤية لحقيقة السلام. فباختصار أستاذ الأمين، الآمال العريضة والأحداث الكبيرة المدرجة في شعارات الثورة وفي أحداث المعلنة حتى الآن ما في برنامج متوافق عليه لتحقيقه. دي بالتالي خلى إنه الأداء يكون دون المستوى المطلوب، وده خلى إنه حتى إنه يكون في إحباط كبير جدا لدى الشباب. حاليا نفس الإحباط اللي كان موجود مع قبل الثورة حاليا زاد. الآن الشباب في نتكلم معهم يقول خلاص احنا دارين نتخارج، عملنا ثوره لكن الان الاداء دون الطموح. ده بيتطلب انه الحكومه الجايه اللي هو المشاورات اللي بتتم الان قبل يتم اعلان الحكومه احنا مستعدين برنامج واضح، يعني كده تمام يكون في احداث محدده سبيسيفيك حق الحكومه في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في جانب العلاقات الخارجيه، في جانب الائتمان العلاقه بالتعليم والصحه، في الجوانب المختلفه دي. بالتالي كده يتم تشكيل الحكومه هي فقط بتكون منفذه لهذا البرنامج، يعني ما بتكون اي زول بينظر وفقا لنظرته السياسيه او حتى الايديولوجيه. وجود البرنامج بيخلي انه كل فئات المجتمع تكون عارفه ان الحكومه خططت شنو، بعد ذات انه كيف احنا ممكن نساهم، برضه بيساعدنا في موضوع المساءله، مسائل الحكومه انه وفقا للبرنامج المعلن انه مفترض تنفذه 1-2-3 دم تم تنفيذه. في اشاره اخيره برضه في اداء الحكومه، بنلاحظ ان جزء من الحاجات الاساسيه بعد الثوره بتتكلم عن الحريه، بتتكلم عن السلام، بتتكلم عن العداله. لحد ما اذا تكلمنا عن الجوانب اللي عندها علاقه بالحريات بنلقى انه في مناخ الان هو افضل مما سبق لكن دون الطموح. اذا تكلمنا عن العداله بنتكلم انه جزء اساسي من موضوع الثوره دي افترض انه يكون في عداله اجتماعيه تنصف كل السودانيين وخصوصا الفئات المهمشه في مناطق النزاعات، وتنصف النساء وتنصف الشباب وتنصف كل الناس اللي تم حرمانهم منذ الاستغلال في 30 سنه الفاتت. إذا تكلمنا عن موضوع العدالة جزء من المؤشرات اللي بتشوف الموازنة العامة وبتشوف السياسات الاقتصادية بشكل صريح، السياسات المتبنية من جانب الحكومة بتزيد من معاناة الفئات الضعيفة. السياسات الموجودة اللي هو سياسة التحليل الاقتصادي بتزيد من معاناة الفئات الضعيفة. بالتالي المطلوب من الحكومة، ودي رسالة من منبركم ده، إعادة النظر في السياسات دي. سياسة التحليل الاقتصادي تم تطبيقها من النظام السابق وقبله، أنتجت لنا معدلات كبيرة جدا في الفقر، خلي انه الحكومه ما تنفق على النظام الصحي وما تستثمر في التعليم حتى موضوع البنيه التحتيه. بالتالي احنا في المرحله الحاليه بناء على التجارب العالميه احنا محتاجين لنموذج اقتصادي يعالج المسائل المختلفه دي بتاعت التنميه دي، ويكون الدوله عندها دور فيه اكبر من السوق، لانه القطاع الخاص ما بيقدر يعني يوفر لك تعليم مجاني، ما بيقدر يعالج لك القضايا بتاعت الصحه، ما بيقدر يوفر لك وظائف، لانه في النهايه بيفكر في الربح. بالتالي السياسات الموجوده الان دي حديد من المعاناه، ودي حتورجينا كان احنا ما عملنا ثوره. وبالتالي الاداء بشكل عام مخيب للامال، بنامل وبندعو من خلال هذا المنبر انه يتم تدارك هذا الامر خصوصا في المسائل عندها علاقه بالجانب الاقتصادي وموضوع السلام بشكل اساسي، عشان نقدر نمشي المسائل عندها علاقه بالعداله الانتقاليه، المسائل عندها علاقه بالتاسيس للدستور دائم للبلد، المسائل عندها علاقه باللي هو تكهيد الانتخابات القادمه.
نعم، لكن الفتره دي ما قصيره، يعني ما بترى انه هي قصيره ممكن التغيير، يعني نظرا للحجم الكبير من التدمير اللي حصلت خلال 30 سنة الماضية، ما بطر انه الفترة دي خلال السنتين دي وجيزة ممكن تتحقق فيه كل الحاجات اللي هو المطلوبة.
اتفق معك تماما استاذ الامين انه التركة الموروثة من النظام البائي، ونحن برضو نظرتنا انا بركز انه التركة الموروثة منذ 56 منذ استقلال السودان، احنا محتاجين انه نأسس للسودان بشكل جديد يجد من حياته الأساسية. بالتالي مدركين تماماً إنه طبيعة التعقيدات والمشاكل الموجودة ممكن يتم معالجتها خلال الفترة الانتقالية، ولا حتى يمكن معالجتها خلال 10 سنوات. بالتالي نظرنا للفترة الانتقالية فترة تأسيس. السؤال المطروح، هل نحن مأظون بشكل أفضل في التأسيس لوضع جديد يكون فيه قطيعة مع الماضي الموروث منذ الاستعمار حتى الآن؟ بالتالي مهمة الحكومة الانتقالية هي مهمة تأسيسية. التأسيس بيتم من خلال شنو؟ بيتم من خلال اللي هو انك تأسس من خلال سياسات، من خلال خطط، من خلال برامج اللي هو تخاطب جذور الأزمة الموروثة من منذ الاستقلال. على سبيل المثال احنا منذ الاستقلال ما عندنا مشروع وطني متوافق عليه. بالتالي الآن رؤية الحكومة للمسألة دي شنو؟ احنا محتاجين قبل ما نمشي للانتخابات عشان الأحزاب تصارع على السلطة نتفق أول احنا كسودانيين كيف يدار السودان؟ المشروع الاقتصادي يكون شنو؟ المشروع السياسي، المشروع الاجتماعي، كيف ندير الأزمات الاجتماعية الموجودة، الصراعات القبلية الموجودة في كل أنحاء في أجزاء واسعة من السودان، كيف إنه نعالج المسائل اللي علاقة بإدارة التنوع والتعدد في السودان، نظام الحكم، الدستور، دي كلها قضايا بتطلب إنه يكون في رؤية واضحة، يكون في عمل للوصول لها، لأنه إحنا الفترة الانتقالية دي إذا ما نجحنا في التأسيس للمشروع الوطني وبعد ذلك المسائل اللي علاقة بالخطط الاستراتيجية للدولة، موضوع الدستور، مثلاً ده علاقة بالعدالة الاجتماعية دي كلها، بنكون ما عملنا حاجة. بالتالي حنجي انتخابات حتيجي صارع فيها أحزاب على اللي هو انه يصلوا للسلطه لكن ما يكون في برنامج متفق عليه. فمساله التاثير حتى الان احنا ما ماضين فيها بشكل كويس. موضوع العداله الانتقاليه بيتطلب انه تكون في يعني مفوضيات شغاله. مفوضيات العداله الانتقاليه حتى الان لم يتم تاسيسها. مفوضيات السلام حتى الان لم يتم تاسيسها. المشروع الاقتصادي او السياسه الاقتصاديه حتى الان هي امتداد للنظام البائد، ما في قطيع. واحنا نتكلم عن الثوره نتكلم عن تغيير، تغيير جذري او تغيير راديكالي يكون فيه قطيع مع الحياه الموروثه في جوانب مختلفه، طبعا خصوصا في جانب الحياه اللي كان فيها تهميش وفي اخطاء للاخرين. فبالتالي الحكومه الانتقاليه مهمتها التاسيسيه انا في وجهه نظري انه حتى الان هي ما ماضي بشكل كبير جدا في موضوع التاسيس. اذا اخذنا مؤشر ثاني، جزء من المسائل اللي ما عندها علاقه بشركه النظام البائد، موضوع الحوكمه او الجود جوفرنس، موضوع الشفافيه. تشرك المواطن توري منه ايمان، والله يا اخي وفقا للاوضاع الاقتصاديه المدهوره انا ما عندي خيار خلاف انه يعني عمل رفع الدعم، ارفع الدعم. لكن من البدايه الحكومه تقول ما في رفع دعم عن الوقود او كذا، فجاه تقوم ترفع الدعم. في موضوع السياسه الخارجيه انه احنا معترضين على موضوع التطبيع مثلا مع اسرائيل، لكن بعد ذلك فجاه الناس بتبتدي تتفاجئ. في المساله مساله الشفافيه انك تشرك المواطنين، تسمع ارائهم، تكون معهم صريح، لانه الناس سارت ضد الممارسات اللي فيها عدم شفافيه، في ممارسه بتاعت فساد، المثال بتاعت يعني حكم القانون. دي حاجات ما محتاجه لموارد، بس محتاجه لاراده حقيقيه من الحكومه. ودي حاجات ما مربوطه بانه وجود السودان في قائمه الدول الرايه لرحب موضوع الشفافيه، موضوع المساله، موضوع المشاركه، موضوع سياده حكم القانون. دي كلها مسائل محتاجه لاراده من الحكومه بشكل حقيقي. فباختصار انه الناس مدركه انه التركه ثقيله، لكن برضو مدركه انه افترض انه اداء الحكومه يكون يعني اداء جاد واداء مقبول واداء رصين في التعامل مع التعقيدات المختلفه دي. والناس يحس انه كل يوم احنا ماشيين بخطه ثابته لتاسيس مرحله جديده من خلال انه نعالج الاسباب التاريخيه اللي اقعدت السودان منذ 56 حتى الان.
نعم، الكثير من الخبراء بالذات الاقتصاديين يعني بيقول انه الحكومه ما شفافه وما قادر يواجه المواطن البسيط بالاشكاليات اللي فيه، وما زالوا يمارسون نفس شنو السياسات بتاعت النظام السابق. يعني ده بيرجع لشنو؟ ليه الحكومه قدرت تواجه الشعب بالحقائق؟ يعني ما الاسباب؟
ده طبعا سؤال بشكل اساسي يفترض انه يطرح لاعضاء الحكومه وبقياده رئيس الوزراء، انه لماذا انتم غير شفافون مع السودانيين؟ مع انه السودانيين قدموا اكبر دعم للحكومه الانتقاليه واكبر دعم في تاريخ السودان لرئيس الوزراء السيد عبد الله الحمدوك. لكن ده سؤال لازم محتاج له اجابه، انه ليه يعني في غياب شفافيه؟ مع انه الناس مدركه التعقيدات الموجوده ومدركه انه المرحله دي محتاجه الى صبر. والشعب السوداني حتى الان بيدعم، يعني حتى الان بيدعم في الحكومه الانتقاليه. لكن ده هو ده السؤال الغريب، انه ليه ما في شفافيه؟ ما في احترام ببساطه انك تحترم الشعب بانه والله يا اخي تخاطبوا في كل القضايا المختلفه، تكون معه صريح انه والله احنا دارين نمشي واحد من ده بيضمن انه الحكومه حتلقى التأييد وحيضمن انه الحكومه تستقيل. يعني غياب الشفافيه دخل انه الان في اسقاط كبير جدا على اداء الحكومه. في نفس الوقت يعني ما في الزخم اللي كان جد له الحكومه. فده سؤال محتاج لإجابة صريحة فعلا من الحكومة الانتقالية.
يعني دي تحديات كلها كبيرة بتواجه اللي هو قطاع الشباب وكده، لكن لما نجي راجعين للشباب أنفسهم، قدر شنو بطرع إنه الشباب السوداني مجهز بالمعارف ومن التجارب ومن التدريبات المطلوبة على أساس إنه يقدر يواجه هذه المشاكل الكبيرة على أساس إنه ينال حقه الكامل؟
ده سؤال مهم. إحنا بنتكلم عن الشباب في السودان، هم ما كتلة واحدة، فيها تفاوت وفيها تنوع فيهم من حيث مستويات التعليم، من حيث المهارات الموجودة، من حيث الخبرات المختلفة. فبنلقى إنه بشكل رئيسي جدا إنه الشباب في مناطق النزاعات ما زالوا يعانوا، يعني من غياب الخدمات الأساسية اللي عندها علاقة بالصحة، عندها علاقة بالتعليم، عندها علاقة بالمشاركة، في ضعف في المهارات والقدرات الموجودة بحكم إنه هي مناطق محرومة بشكل كبير جدا جدا. بنتكلم عن الشباب الرحل، الشباب في مناطق المعسكرات النازحين، وحتى مناطق اللجوء. يعني دي جزء من الحاجة أنا بتكلم فيها بشكل أساسي. يعني أنا زرت معسكر في أوغندا في فبراير الماضي، معسكر اسمه أوشا في أروا. في مجموعة من الشباب الموجودين هناك يعني هم يعني بيعانوا من تفاصيل كثيرة جدا. دي جزء من الحاجة محتاجة فعلا منه ممكن نتكلم على الشباب برضو نخد في بالنا إنه في فئات هم يعني محرومين أكثر من الفئات الثانية. وبالتالي قضايا الشباب في مناطق النزاعات ومناطق اللجوء، وحتى نتكلم عن الشباب الروحة للشباب في مناطق اللجوء، دي قضاياهم بتتركز في المسائل الأساسية اللي عندها علاقة في المسائل تحت البيزك نيت، حقهم في التعليم، حقهم في التوظيف، حقهم في المشاركة، في تحقيق الأمن والسلام في المناطق دي. فدي دي جزء من الحياة الأساسية. بالتالي بنلقى إنه تعيين التركيز أكثر يعني من حيث المهارات، من حيث بناء القدرات، من حيث اللي هو توفير فرص عمل، وحتى إدماجهم الشباب اللي هم المخرطين في الكفاح المسلح محتاجين لترتيبات مختلفة لإدماجهم في إنهم يكونوا يعني موجودين في الحياة العامة، أو حتى إذا قرروا إنهم يكونوا جزء من القطاع المسلح، القطاع العسكري أو الأجهزة العسكرية والأمنية، ده برضو بيطلب إنه يكون في برنامج خاص. على المستوى العام في السودان بنلقى إنه في جوانب عندها علاقة بموضوع البطالة، يرتفع معدلات البطالة بشكل كبير جدا لدى الشباب بجزء من الحياة الأساسية. بنتكلم عن يعني مسألة موضوع المشاركة بعد الثورة، بقى في تطلع كبير جدا لأن الشباب هم يكونوا مشاركين في الحياة العامة. فبنلقى إنه صحيح في مساهمات يعني كبيرة من خلال المبادرات ومنظمات المجتمع المدني ومن خلال الحركات السياسية، بنلقى إنه في مجهودات كبيرة جدا للشباب في هذا الجانب. الشباب قدم نموذج في هذا العمل اللي هو عمل لجان المقاومة الآن، بالنسبة لي ده جزء من إبداعات واختراعات الثورة السودانية، إنه موضوع لجان المقاومة إذا لاحظنا المحيط اللي إحنا موجودين فيه والإفريقية وحتى الدول العربية، بنلقى إنه موضوع لجان المقاومة ده جزء من حياة الفيه إبداع وفيه ابتكار، فالشباب بيلعبوا فيه دور رائد جدا جدا، وده جزء من المسائل اللي ممكن نبني على إنه ده جزء من المسائل الإيجابية في انخراط كبير للشباب وإنه بيقدم مساهمات في مجالات مختلفة. بالتالي بنلقى إنه يعني على مستوى المدن وعلى مستوى العواصم بنلقى إنه فعلا في حراك شبابي، وبنلقى إنه الشباب هم لحد ما إنه هم عندهم السكيل وعندهم المعارف وعندهم حتى الخبرات اللي بتخليهم إنه هم فعلا يقدموا مساهمات، وفي مساهمات حاليا مقدمة في المسارات المختلفة إذا كان على مستوى يعني لجان المقاومة، على مستوى الحكم المحلي، على مستوى حتى يعني مناصرة موضوع السلام، المسألة عندها علاقة ب يعني حتى تحقيق أهداف الثورة وأهداف الانتقال. بنلقى إنه في مساهمات ممكن نقول يعني معتبرة، وبنلقى إنه الشباب في المناطق اللي الموجودة في معدلات التنمية أفضل، إنهم عندهم فرص أكبر وعندهم مهارات أكثر في إنه يساهموا إسهام أكبر. لكن المناطق الثانية، المناطق الريفية خصوصا مناطق النزاعات أو حتى مناطق اللي كانت جدعان بشكل أساسي، محتاج منها لتركيز أكثر في المراحل القادمة وفي المرحلة الحالية.
قضية أخرى أستاذ الضوء، النظام السابق لم يصادق على ميثاق الشباب الأفريقي، ترى ما هي الأسباب وما موقف الحكومة الانتقالية الحالية من الميثاق؟
حسب تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة منذ العهد السابق، إنه ليه الحكومة متحفظة أو رافضة أن تصادق على ميثاق الشباب الأفريقي؟ ما كانت في حاجة معلنة بشكل رسمي، لكن من خلال تواصلنا، من خلال الحوارات عملناها، من خلال بحثنا، لقينا إنه هم في نقطتين. النقطة الأولى في ميثاق الشباب الأفريقي في بند بيتكلم عن حق الفتيات الحوامل في مواصلة دراستهن، يعني الفتيات اللي يعني بيتعرضوا لحمل قبل الزواج أو كذا، إن هم من حقهم يواصل دراسة بتاعتهم، فدي نقطة متحفظين على. نقطة ثانية اللي هو بيتكلم عن الحرية، حرية التنقل للشباب، إنه ميثاق بيتكلم إنه بيكتل للشباب إنه حرية التنقل داخل وخارج القطر بحرية دون أي قيود. فدي كان ده البندين اللي هم متحفظين عليه، واللي مربوط تحديدا بنظرة النظام السابق لموضوع الشباب والمسائل اللي عندها علاقة بالأيديولوجيا بتاعتهم، ده بشكل عام في الفترة السابقة. حاليا بعد يعني بعد تشكيل حكومة الثورة كنا في تواصل وحوار مع وزارة الشباب والرياضة، أبدو استعدادهم للمصادقة على الميثاق وتركيزهم على المسألة وجزء من الحياة المدرجة في برنامجه. لكن بالنسبة لنا إنه في بطء في هذا الجانب، لأنه مسألة الميثاق هو إطار حقوقي، يتكلم عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب، ويتكلم عن واجبات الشباب إنهم دورهم شنو في موضوع التنمية على مستوى القطر وحتى على مستوى المحلي وعلى مستوى القارة الإفريقية، ويتكلم حتى عن مسؤوليات الشباب تجاه أنفسهم إنهم كيف يكون عندهم ممارسات صحية أفضل، ممارسات سياسية، ممارسات ممتازة، عشان هم يقدروا يقوموا بدورهم، بإطار إن الشباب هم يعني أكثر فئة موجودة في إفريقيا، بتطلب إنه يكون في استثمار فيهم. فبالنسبة لنا في بطء في هذا الجانب، عشان كده احنا في منتدى الشباب عندنا لقاء تشاوري حيكون الخميس القادم. اللقاء ده هدفه الأساسي مناصرة الإطار الحقوقي للشباب اللي هو فيه ميثاق الشباب الإفريقي، إنه يحصل لهم مصادقة، نفتكر إنه ما في مبرر في عدم المصادقة على الميثاق، وانه ايضا يكون في اعداد خطه وطنيه لتنفيذ القرار 2250 المعني بالشباب والسلم والامن اللي هو بيضمن للشباب ان هم يعني يكونوا منخرطين بشكل كبير جدا في موضوع السلام من مساله الصناعه ومساله بناء السلام حتى الجوانب اللي عندها علاقه باستدامه السلام وحتى الجوانب اللي عندها علاقه بحمايه الشباب في مناطق النزاعات وكذا انهم يكون عندهم دور كبير جدا في هذا الامر. هذا برضه جزء من الحياه اللي احنا دايرين نناصره بشكل كبير، اضافه لانه اللي هو اعداد سياسه عامه للشباب برضه جزء من الحياه اللي بدات فيها الوزاره واحنا بدينا مع هذا المشروع، لكن برضه بحكم السياق الموجود فيه اداء الحكومه الانتقاليه برضه في بطء في هذا الجانب. فمن خلال هذا اللقاء انه دايرين نطلع برؤيه واضحه لمناصره المصادقه على الميثاق واعداد الخطه الوطنيه للقرار 2250 واللي هو صناعه السياسه العامه للشباب، ونطلع بخارطة عمل. هنعمل فريق أيضا لمناصرة هذا الأمر، هيكون في مجموعة من المنظمات والمبادرات الشبابية، مجموعة من المنظمات الدولية، إضافة لأنه وزارة الشباب والرياضة هي مدعوة إنه تكون جزء من هذا العمل، عشان نقدر من خلال العام ده إنه كنا نضمن إنه يكون في إطار حقوقي للشباب، لأنه أستاذ الأمين إحنا الآن بنتكلم عن دور الشباب في الثورة والإسهامات الكبيرة اللي قدموها، لكن حاليا ما في ما يضمن للشباب إنهم يكونوا ممثلين في أجهزة الحكم. يعني مثلا الوثيقه الدستوريه ادت النساء 40% لكن الشباب ما عندهم حاجه زي كنا نتكلم عن موضوع مشاركتهم في الخدمه المدنيه برضه ما في بشكل كبير جدا انه يكون في تركيز عليهم. يعني نتكلم الان اديك مثال بسيط، وزاره الشباب والرياضه مثلا هي الوزاره المعنيه بالشباب بنلقى انه في اقل من 5% بس من الموظفين هم الشباب اللي هو اقل من 35 سنه، فكيف انك تتكلم انه هم الفئه الاكبر في المجتمع وانت داير تعزز مشاركتهم وما عندك اطار حقوقي بيضمن لهم المساله دي؟ فاحنا جزء من حياتنا دايرين في الفتره القادمه انه يكون في اطار حقوقي ملزم للحكومه ولكل الاجهزه بتاعت الدوله اللي هو يضمن الشباب حقوقهم، وده الاطار يتمثل في الميثاق والخطه الوطنيه لل 2250 واضافه لانه السياسه العامه
في صراع، يعني الصراع بتاعت الاجيال مثلا بتلقى الفئات الخارج من النطاق بتاعت الشباب ما بده الشباب حقوقهم، يعني ما في النظرة الإيجابية إنه يستصحبوا الشباب معهم. مثلا في المؤسسات بتلقى الناس المسؤولين في الإدارات بيكونوا ناس كبار، مفترض التفكير تجاه الشباب يكون إيجابي ويدوا الشباب فرص ويحاولوا إنه يملكوهم التجارب والخبرات بتاعتهم ويصعدوهم في الوظائف المراتب المختلفة على أساس إنهم يكونوا قيادات في المستقبل كويس، إضافة إلى الاستفادة من طاقة الشباب اللي بتساهم بشكل أكبر في بناء اللي هو الدول والشعوب وكده. هل الصراع ده يعني عنده تأثير اللي في المشاكل اللي بيعاني منه الشباب حاليا؟
بالتأكيد اتفق معك في هذا الأمر، إنه مسألة الصراع الأجيال ونظرة الناس على نظرة الكبار للشباب. إحنا عموما بشكل عام المجتمع السوداني بينظر للشباب كمشكلة، وبالتالي بنلقى إنه في المجتمعات المحلية وكده يعني دور الشباب دائما ما بكون بالصورة الكبيرة، دائما الدور بيكون للناس الكبار في السن. ممكن نمشي برضه على مستويات أكبر، بنشوف حتى في المؤسسة الحديثة اللي تكلم عن الأحزاب بنلقى إنه برضه الشباب ما عندهم الدور الكبير في إدارة الحزب وفي المشاركة في على اللي هو مؤسسة صناعة القرار، دائما دورهم بيكون اللي هو الدور تحت الحشد والدور تحت التابئة. لكن المثال عنده علاقة باتخاذ القرار والمثال ده، يعني حتى يعني جزء من المسوحات والدراسات اللي بنجراها انه مثلا في شباب كانوا في احزاب سياسيه بيقول لنا ممكن نيجي نتكلم عن المثال بتاعت المشاركه واتخاذ القرار، انه يقول لنا انتم ما قدرة، او بيقول لهم انه انتم عندكم يعني مثلا مكتب الشباب والطلاب، دائما في الحزب بتلقى انه في مكتب شباب وطلاب ده بيكون فيه نفرين او ثلاثه لكن ما بيعبر عن الكتله بتاعت الحزب اللي هو بيكون في غالبه هم شباب. فده جزء برضه موجود على مستوى الاحزاب السياسيه. حتى لو نظرنا منظمات المجتمع المدني بنلقى انه في منظمات برضو بيكون دائما يعني مراكز اتخاذ القرار ومسألة اتخاذ القرار بيكون مسيطرين عليهم الناس الاكبر سنا، والشباب برضو دورهم بيكون محدود، وده بشكل اساسي عكس في اداره الدوله. يعني مؤسسه صناعه القرار ما في نظره واضحه وما في رؤيه لكيفيه ادماج الشباب وتغيير النظرة لهم من إنه هم مشكلة لأنه هم فرصة ويجب الاستثمار فيهم. وثورة ديسمبر أبريل أكدت لنا الجانب ده إنه الشباب هو قلب المعادلة. قبل الثورة يعني ما كان الناس متخيلين إنه الشباب ده ممكن هو يقوم بالدور ده، بالتالي جيل قدر يسمع ثورة ويفجر ثورة أسقطت نظام ديكتاتوري استمر في الحكم 30 سنة وكان عنده أيديولوجية بيحاول إنه يعني يسيطر بها على الفضاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، انه الشباب من خلال حراكهم السلمي قدروا يسقطوا هذا النظام، وده بالتاكيد امتداد برضه للمجهودات المختلفه. يعني ما بقدر نجحف بالتاكيد موضوع اسقاط النظام هو عمل تراكمي لعبت فيه الاحزاب السياسيه، حركات الكفاح المسلح، المنظمات بتاعت المجتمع المدني، كل المجتمع السوداني، الاعلام لعب فيه دور، كل المجتمع السوداني لعب فيه دور كبير. لكن الدور الابرز في ثوره ديسمبر اللي هو مشاركه الشباب والشابات في كل مراحل الثوره، فده بيحيل انه جيل قدر يسقط نظام وقدر يسجل ثوره سلميه، بالتالي هو قادر انه يدير البلد وقادر انه يشارك وقادر انه هو يقدم حلول. ده بيتطلب انه المدن دي ما تكون ما نخليها للنوايا، ما نخليها انه الاحزاب السياسيه، ما نخلي الحكومه يقول خلاص والله انا حاشرك الشباب وكذا. ده برضه رساله للشباب، ده بيتطلب مننا انه احنا نضغط ونلعب بصوره حقيقيه دور من خلاله انه نقدر نضمن انه تكون في سياسات وتكون في قوانين تلزم الجهات الرسميه بانه والله يا اخي على مستوى الحكومه المركزيه على مستوى البرلمان انه الشباب مفترض انهم يكونوا مشاركين، يكون في ميزه تفضيليه لهم. على مستوى الاحزاب السياسيه قوانين الاحزاب مفترض انه يكون في يعني الزام للاحزاب السياسيه بانه الشباب يكونوا جزء من مراكز اتخاذ القرار، حتى على مستوى منظمات المجتمع المدني وحتى على مستوى القطاع الخاص انه يكون في تركيز اكبر على الشركات الصغيره والمتوسطه. ويمكن من خلال التجربه العالميه بنلقى انه دائما بيكون في يعني الدول الناجحه بنلقى انه الاقتصاد بينبني على الشركات الصغيره والمتوسطه، واللي هي بتكون جزء من العمليه بتاعت سلسله الانتاج، بتكون مربوطه بالاقتصاد كله وبالشركات الكبيره من خلال دور تكاملي ما يكون فيه تنافس. احنا هنا بننظر انه الشركات الكبيره بتحاول انه يعني تستحوذ على كل السوق وكذا، والسياسات الموجوده على مستوى الدوله بتعامل الشركات الصغيره ومشاريع رياده الاعمال زي او زي الشركات الكبيره من حيث الضرائب ومن حيث الرسوم وخلافه. فاحنا الحاجه اللي دايرين نقول انه دايرين مساله الاستثمار في الشباب ومساله ادماج الشباب بعد الثوره بعد الدوره الكبيره القانونيه انه يكون مساله مؤسسيه موجوده من خلال المصادقه على الميثاق لقرار انه يحق لنا اطار ملزم، من خلال ايضا سن السياسه العامه للشباب، وايضا انه يكون في قانون للشباب. ده بعد ده بخلينا انه موضوع مشاركه الشباب وموضوع تمثيلهم ده وموضوع تحقيق حقوقهم المختلفه ما حيكون مجرد يعني موضوع بعد تصريحات انه والله احنا مؤمنين بقدرات الشباب وانه الشباب بيلعب دور كبير جدا في تفجير الثوره، لكن على ارض الواقع انه nothing. انتوا كنت تجي في موضوع المفاوضات بيكونوا ما موجودين، على مستوى الاحزاب ما موجودين، على مستوى اجهزه الحكومه ما موجودين. فدي جزء من الحاجات احنا شغالين على ونامل انه الناس توفق، وانتوا برضو عندكم دور نامل انكم تلعبوا معنا في هذا الجانب، ويمكن برنامجكم ده برضو جزء من الحاجات اللي يعني بيساهم بشكل كبير جدا في اثراء النقاش العام والمناصره في تحقيق هذه الجوانب.
أعزائي المستمعين، الكام معنا خلال هذا اللقاء الأستاذ الضوء عبدالله قردود مستشار منظمة منتدى الشباب للسياسات العامة. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، وفيها نقدم لكم حديث للدكتور علاء نوجد حول الموجة الثانية لجائحة كورونا، بجانب جزء من المؤتمر الصحفي الذي أقامته رابطة الأطباء الاشتراكيين يوم الأربعاء بمنبر وكالة السودان للأنباء، وصفت فيه الوضع الوبائي لجائحة كورونا في البلاد بالكارثي، وقالت أن التعامل مع الجائحة لا يتم حسب المعايير العلمية. مستمعينا الكرام، في مستهل الحلقة بنقدم لكم حديث للدكتور علاء نوجد حول الموجة الثانية لجائحة كورونا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكرام لإذاعة راديو دبنجا، راديو تلفزيون دبنجا. بدأت تسجيل صوتي قصير عن مرض الكورونا وكوفيد 19 وطرق الانتشار والوقاية. طبعا العالم كله حاليا يشهد الموجة الثانية من جائحة الكورونا، وحقيقة هي موجة شرسة جدا جدا، لأنها جاءت في فصل الشتاء، ولأنها صاحبت أيضا تحور في الفيروس وظهور سلالة جديدة زي ظهرت في إنجلترا والمملكة المتحدة، وأدت الآن إلى الإغلاق الكامل مع سرعة انتشارها. طبعا زي ما كلنا عارفين من الموجة الأولى وحتى الموجة الثانية، إنه فيروس الكورونا بينتقل عن طريق الرذاذ، الرذاذ الذي يبقى في الأسطح وعالقا لفترة طويلة قد تمتد إلى 8 ساعات، والتعرض المباشر لهذا الرذاذ يسبب انتقال الفيروس، سواء كان من الأجسام الصلبة أو سواء كان من رذاذ الإنسان إلى الإنسان مباشر، وهكذا اللي هو استعمال مثلا أجهزة المحمول بين أشخاص مختلفين، الكيبورد بتاع الكمبيوتر أو اللابتوب، تقعد مخالط للناس في غرفة واحدة بمسافة أقل من 1.5 متر، والتعرض المباشر للرذاذ ده بيصيب أو يسبب انتقال الفيروس. عشان كده دائما أهم وأهم وأهم طرق الوقاية من هذا الفيروس هو الاعتناء الشخصي أو أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، اللي هي لبس الكمامة، لبس الكمامة، لبس الكمامة، بنعيد ونكرر نقول لبس الكمامة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي أو الفيزيكال ديستنس لازم تكون موجودة. دي أهم حاجة، تجنب الازدحام وتجنب الالتقاء مع شخص والتعرض للرذاذ بمسافة قريبة، اللي هي أهم حاجة دي، التعرض للرذاذ ده مهم شديد. يعني أنت لو كنت مع شخص ولكن أنت لابس كمامتك وهو لابس كمامته ومسافة بينكم يهم 1.5 متر دي، حتى لو تبين بعد كده أنه هو مصاب، فأنت احتمالية إصابتك بالفيروس قد تكون معدومة. لكن لو أنت ما لابس الكمامة أو هو ما لابس الكمامة أو أنتوا الاثنين ما لابسين الكمامة والمسافة أقل من المسافة المحددة للسوشيال ديستانس أو الفيزيكال ديستانس، بعد كده احتمال الإصابة كبير جدا جدا، وبتزيد احتمال الإصابة كل ما انتفى أحد من الاحتياطات الشخصية. يعني لو أنتوا الاثنين ما لابسين الكمامة والمسافة أقل، احتمالية قد تكون 100%، بعد كده بيتقيل كل ما انتفى واحد من الاحتياطات الصحية. ده حاجة. الحاجة الثانية المهمة طبعا بينطبق عليها هذا التباعد الفيزيكال ديستانس ده أو التباعد بين الأشخاص، اللي هو للأسف عاداتنا الاجتماعية نحن ما دارين نخليها برغم الوباء، اللي هو إقامة الأفراح والأتراح في الأحياء، اللي هو اتمنعت في الصلاة، فالناس طوالي مشوا للأحياء ومشوا للمزارع، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن زي ما نقول برنامج بنضبط أعيننا بأيدينا، وبعد كده بنفتش على النجاة أو الصحة، أو نفتش على إنه والله ما في سراير وما في أكسجين. طيب أنت لو أصلا ما في سراير وما في أكسجين، هو أصلا حتى أقوى النظم الصحية، خليك من النظام الصحي بتاعنا إحنا المتهالك من 30 سنة من نظام الإنقاذ البائد، ما بتقدر تكفي كل المصابين. يعني الجائحة دي ركعت جميع الأنظمة الصحية في العالم بلا استثناء، ما عدا الأنظمة الصحية اللي التزمت شعوبها ووضعت الاشتراطات الصحية في موضعها المناسب وفي وقتها المناسب. فعشان كده نرجع نقول تاني إنه أهم 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 طريقة للوقاية من هذا الوباء هي، أو علاجه هي، الوقاية منه. والوقاية منه بتكون بالتزام الاشتراطات الصحية من لبس الكمامة وغسيل الأيدي بالماء والصابون أو بالمعقمات والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام وما إلى ذلك. فهي الخروج من هذا الوباء بيد الشعب، كويس، بيد الشعب، نكرر بيد الشعب. وزارة الصحة فيها العديد من المشكلات، النظام الصحي فيه العديد من المشكلات، كانت في الموجة الأولى حاول الناس يطلع منها، في الموجة الثانية في كان سوء إدارة، في الموجة الأولى حاولت الناس منها تطلع في الموجة الثانية، ولكن مهما بلغت إدارة الصحة أو الصحة من الكمال زي ما حاصل في البلدان الغنية والمتقدمة، حيكون في وعي الشعب عنده والتزام بالشرائط الصحية عنده الأثر الأكبر.
مستمعينا الكرام، أقامت رابطة الأطباء الاشتراكيين مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بمنبر وكالة السودان للأنباء، تحدث فيه الدكتور بندر نوري، تناول الوضع الصحي الراهن، ركز في حديثه على أربع مؤشرات قال إنها هي أساسية وبتدلل على وجود انهيار شامل للنظام الصحي في البلاد. المؤشرات دي أولا كان كيفية التعامل مع جائحة كورونا، وبعدها إضراب نواب الأطباء، وأزمة وندرة وغلاء الدواء ومحاولة تحرير سعره، وأخيرا الصرف على الصحة في موازنة 2020. نحن في حلقتنا الليلة حنركز على العامل الأول، هو التعامل مع جائحة كورونا. ووصف الدكتور بندر في حديثه الوضع الوبائي لجائحة كورونا في البلاد بأنه كارثي، وقال أنه التعامل مع الجائحة ما بيتم حسب المعايير العلمية. نحن في حلقتنا الليلة بنقدم محور التعامل مع جائحة كورونا، بنقدم منه جزء، وحنقدم في الحلقة الجاية الجزء الأخير من حديث الدكتور بندر من رابطة الأطباء الاشتراكيين في الندوة أو المؤتمر الصحفي اللي أقامه يوم الأربعاء في منبر وكالة السودان للأنباء. ونبدأ نسمع لحديث الدكتور بندر نوري في كيفية تعامل الدولة مع جائحة كورونا.
فيما يخص المؤشر الأول، التعامل مع وباء جائحة كورونا المستجد أو جائحة كورونا المستجد سوري، العدد الكلي بتاع الحالات لحد يوم 6 يناير 23041 حسب تقارير وزارة الصحة الاتحادية، عدد الوفيات الكلي 1576، بما يعني أنه نسبة الوفيات 6.8% أو تقريبا 7%. طيب الكلام ده بيعني لنا شنو؟ بيعني انه معدل او نسبة الوفيات في السودان اعلى بكثير من المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، بمعنى انه في حالة انه في تدخلات فعالة شغالة لمكافحة جائحة كورونا مستجد، مفترض نسبة الوفيات تكون اقل من 5%. طيب هامشي في التفصيل بشكل اكبر في نسبة الوفيات والارقام الواردة وتحليلها بشكل واضح. بنلقى من جملة 1576 بنلقى 1206 من الوفيات تموا في مراكز العزل، وإذا جينا شفنا النسبة المئوية بتاعت نسبة الوفيات من نسبة الوفيات العامة، بنلقى إنه 77% من الوفيات تمت في مراكز العزل. لقدام ممكن نجي نفصل في إنه ليه نسبة الوفيات العالية تمت في مراكز العزل. ده ما عنده علاقة بس بأنه في إشكال في مراكز العزل، توفير معينات العمل، تدريب الكادر، ميزانيات التسيير والتفاصيل دي كلها عنده علاقة مباشرة بأنه ما في برنامج بتاع تدخل فعال. يعني الدولة خلت المواطن السوداني يواجه مصيره يتعامل مع الوباء ده بشكل فردي. الكلام ده بيدي لأنه الوصول للمؤسسات الصحية في الغالب بتكون برا الخدمة وما قاعد تقدم خدمات صحية. إذا كان خدمات صحية خاصة بالوباء أو خدمات صحية غير خدمات الوباء، المواطن بيعاني في أنه يلقى مؤسسة صحية تستقبل ويلقى سرير فاضي ممكن يستوعب. ده بيخلي أنه غير أنه المواطن بيصل متأخر، بعدك في تأخير بيحصل في البحث عن مؤسسة صحية ممكن تستوعبه بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأنا حيجي للكلام ده بالتفصيل شوية. 13% من الوفيات بيتم على مستوى المجتمع، ما يعادل 199 حالة وفاة من جملة الوفيات، و 11% من الوفيات دي الوزارة ذاتها قالت إنها هي ما معلومة المصدر، يعني الوزارة ما عارفة إنه 171 حالة وفاة تمت وين، تمت في مراكز العزل ولا تمت في المجتمع. وده بيورينا الإشكال بتاع النظام الصحي، إنه نظام الريبورتينج والريكوردينج، نظام المعلومات الصحية فيه إشكالات كبيرة في السودان. هي واحدة من الأعمدة البنائية الستة الأساسية بتاعت النظام الصحي. طيب لو جينا برضو بارينا نسبة الوفيات دي بالولايات، بنلقى إنه في تفاوتات كبيرة جدا ما بين ولاية وتانية، يعني الصورة الإجمالية بتاع 7% دي صورة تجميلية خالص، لكن لو شفنا بشكل دقيق إنه الولايات دي نسبة الوفيات فيها كيف، هنلقى إنه الكلام كارثي حقيقة. طيب أعلى نسبة وفيات بنلقاها في شمال دارفور 55%، يعني حالات الكورونا أكثر من نص حالات الكورونا بتتوفى 55%. في وسط دارفور نسبة الوفيات 50%. طيب في شرق دارفور 30%، 18% و16% في جنوب وشمال كردفان، 15% في ولاية القضارف، 14% في نهر النيل والنيل الأبيض، 13% في سنار وكسلة، 12% في البحر الأحمر والجزيرة وغرب دارفور. بنلقى نسبة وفيات 11% في الولاية الشمالية، 10% في جنوب دارفور، و 5% في غرب كردفان، 4% في الخرطوم، و 3% في النيل الأزرق. طيب الأرقام دي بتعكس لنا حاجة أساسية، إنه في تفاوت كبير في توزيع الخدمات الصحية بشكل عام، وفي توزيع الخدمات الصحية والموارد الصحية اللي عندها علاقة ب كوفيد 19 outbreak، يعني مكافحة جائحة كورونا. الموارد المطلوبة للمكافحة الناجحة، الموارد دي امتلاكها من الولايات بتفاوت بشكل كبير جدا جدا، وتوفرها في الولايات بتفاوت بشكل كبير جدا جدا. بنربط الكلام ده طوالي بالاتجاه بتاع الدولة الأساسي بتاع دعم لا مركزية الخدمات الصحية، اللي هو لا مركزية الخدمات الصحية أو الأيلولة بتاعت الخدمات الصحية، العشانة وزير الصحة المكلف الحالي قدم استغالته من وزارة الصحة ولاية الخرطوم. في رأينا في رابطة الأطباء الاشتراكيين إنه أيلولة الخدمات الصحية أو لا مركزياتها في صورة الأيلولة هو انسحاب الدولة أو نقل المسؤولية بتاع تقديم الخدمات الصحية، المسؤولية السياسية والمالية والتقنية والإدارية، الأربع مسؤوليات دي بمجملة كلها نقلها من المستوى الاتحادي للمستوى الولائي، ده بيخلق وبيعمق الفوارق الموجودة أصلا بين الولايات في توفير الموارد الضرورية لتمويل الخدمات الصحية، وفي مقدماتها طبعا تمويل مكافحة الوبائيات وكده. غير أنه الدور القيادي في حالة الوبائيات، لو حصل وباء في السودان الدور القيادي لياته مؤسسة من المؤسسات حقت الصحة. المفترض الدور القيادي على المستوى النظري مشترك بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة وزارة الصحة الولائية، لكن لما نجي نشوف للواقع العملي بتاع إنه الكوادر الصحية تابعة للوزارات الولائية، المؤسسات الصحية حسب موقعها الجغرافي تابعة للوزارات الولائية، يبقى إمكانية القيام بدور قيادي لوزارة الصحة الاتحادية للسيطرة على الوبائيات يبقى كلام على الورق. حتى الكلام على الورق ذاته بيتطرد كمية من الإشكالات في الممارسة العملية. بنستدل على إنه في فوارق كبيرة في توزيع الموارد الصحية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا بشكل عملي طوالي وبالأرقام. بنمشي طوالي بنلقى إنه عدد الأسرة مثلا في شمال دارفور عدد الأسرة الموجودة في مركز العزل 150 سرير، في حين أنه عدد الأسرة الموجودة في العناية المركزة فقط 7 سرائر. في ولاية كسلة بنلقى أنه عدد الأسرة الموجودة في مراكز العزل فقط 5 سرائر، وفي زيهم 5 سرائر برضو في العناية المركزة. في وسط دارفور أول حاجة الخدمات الخاصة بجائحة كورونا موجودة بس فقط في مدينة زالنجي، فيها 10 أسرة في مركز العزل وفقط 4 أسرة في العناية المركزة. في غرب كردفان بنلقى أنه في 18 سرير في مركز العزل في مدينة فولة تحديدا، مركز عزل الفولة، وما في ولا سرير واحد في العناية المركزة. برضو في تفاوت كبير في توفر الخدمات بتاعة التشخيص الخاصة بجائحة كورونا المستجد، تحديدا في تمركز للخدمات التشخيص هنا في ولاية الخرطوم، وفي خدمات تشخيص في ولاية الجزيرة والبحر الأحمر. باقي الولايات كلها بترسل العينات بتاعتها لولاية الخرطوم. ده بيؤدي لأنه عندنا 763 عينة معلقة لحد الآن ما معروف نتيجتها شنو، وطوالي ده مرتبط بشكل مباشر في تأخر التدخل. التدخل المفترض يتم إذا كان النتيجة موجبة، مفترض حسب إذا كان في أعراض، مفترض يتم العيان يخش مركز العزل، التطبيق المعايير بتاعة الوقاية، التباعد الاجتماعي، والتفاصيل دي كلها بتكون معلقة لأنه النتيجة ما محسومة.
وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بالأوبئة وخطرها على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل، لكم مني أطيب التحايا.
صحتنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.